بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الزكاة من، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والحديث على ظاهره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، أي ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. وكما تقدم معنا فيما مضى من مسائل أن هذا الحديث استدل به من استدل على أن عروض التجارة ليس فيها زكاة، لهذا العموم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بما كان متخذا للقنية، لذا ذكر هؤلاء أن الخيل تستخدم لثلاث حالات: الأولى خيل تستخدم للخدمة والركوب، قالوا فهذه لا زكاة فيها إجماعا. الثانية الخيل التي أعدت للتجارة، فهذا ذهب الجمهور إلى أن فيها الزكاة لأنها داخلة في عروض التجارة. وذهب الظاهرية ومن تقدم فيما تقدم، أي فيما تقدم في المسائل، إلى أنه أو إلى أنها ليس فيها الزكاة لعموم الحديث. الخيل الثالثة خيل اغتنيت للنماء والنسل، فذهب أبو حنيفة إلى أن هذه فيها الزكاة، وذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة فيها استدلالا بعموم حديث الباب. وأبو حنيفة استدل على قوله بحديث جابر مرفوعا في الخيل السائمة يرحمك الله، أو في كل فرس، في الخيل السائمة في كل فرس دينار، في الخيل السائمة في كل فرس دينار، رواه الدارقطني. وقال بعد إخراجه لهذا الحديث: تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا. قال: ومن دونه ضعفاء، فالحديث ضعيف جدا وراجع للنظر في طرقه والكلام عليه الضعيفة للعلامة الألباني برقم 14 و4000. وصحيح قول الجمهور، الصحيح قول الجمهور في حديث الباب، ولعدم صحة ما يدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة، بل هذا كما ذكر من ذكر من أهل العلم أنه مما شذ به أبو حنيفة. فالحاصل أنه ليس فيه زكاة على عموم هذا اللفظ، على عموم هذه الألفاظ. قوله رحمه الله تعالى: وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذه الرواية بهذا اللفظ رواها أبو داود، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بلفظ: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وهذا كذلك يؤيد ما تقدم من أن العبد وكذا ما كان بمعناه ليس فيه زكاة، لكن العبد فيه زكاة الفطر، العبد فيه زكاة الفطر. وقد اختلف العلماء هل زكاة الفطر التي هي على العبد على مولاه، أم أن العبد يمكن من العمل حتى يزكي عن نفسه؟ ذهب أكثر أهل العلم بل عامة العلماء إلى أنه على سيده، وذهب داود الظاهري إلى أنه يجب على سيده أن يمكنه من العمل والاكتساب حتى يزكي عن نفسه. والراجح قول الجمهور، والراجح قول الجمهور لهذا الحديث، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا ماذا؟ إلا صدقة الفطر. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء، قال العلماء بالمد هي كل الحيوان، هي كل الحيوان سوى الآدمي، سوى الآدمي كلها تسمى عجماء. وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم. وقوله جبار بضم الجيم وتخفيف الباء الهدر، وما لا يضمن. قال النووي رحمه الله تعالى: العجماء جبار محمول على ما إذا أتلفت شيئا بغير تفريط، بغير تفريط مالكها. قال القاضي: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد، فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، جمهور العلماء على ضمان ما أتلفته. وقال داود الظاهري: لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك ويقصده. طيب، نوضح هذا قبل أن ننتقل إلى غيرها من المسائل. العلماء يقولون كما ترون بإجماع على أن البهيمة إذا أخرجت أو أرسلت عندك بقر، عندك غنم، عندك إبل، خرجت في النهار ترعى فأتلفت شيئا، مثلا إبل تمشي فمر بجانبها رجل أو من بينها رجل فعضتهم أو رفستهم أو ما شابه ذلك، هل عليه ضمان على صاحبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العجماء ماذا؟ جبار، أي هدر، لا ضمان على من فعلت فيه شيئا من المتلفات. ولو قتلت ذلك الرجل، مر الرجل بين الإبل وهي تمشي، هذه رفسته وهذه الأخرى رفسته والأخرى رفسته حتى مات، هل عليه شيء؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار، أي ما أتلفته العجماء فهو ماذا؟ فهو جبار، هدر، لا ضمان فيه. طيب، قوله رحمه الله تعالى: فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد، فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، على ضمان ما أتلفت إذا كان معها سائق يسوقها راع أمامها، أو كان رجل مثلا على إبل، كان رجل على إبل مر بجانبه رجل رفسته أو عضته أو ما شابه ذلك تلك الإبل، هل عليه ضمان؟ الجمهور يقولون عليه ضمان. وقال داود الظاهري: لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك ويقصده. وكلام داود الظاهري من حيث المعنى وجيه، من حيث المعنى ومن حيث كذلك العمل بظاهر الحديث، بمعنى أن رجلا إذا كان يسير مثلا على دابة، يسير على دابة فعضت رجلا أو رفست رجلا من غير قصده، من غير قصده ولا إرادته، هل يتحمل ذلك الرجل ما أتلفته تلك الدابة؟ الجمهور يقول يتحمل، الجمهور يقولون يتحمل، وداود الظاهر يقول لا يتحمل، أخذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. واضح يا جماعة؟ إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا هو قصدها إلى ذلك وعمدها إلى ذلك، هو الذي قصد منها أن ترفس ذلك الرجل أو تعض ذلك الرجل، فإنه في هذه الحالة يكون ماذا؟ فإنه في هذه الحالة يكون ضامنا، وهذا أقرب إلى الدليل، وهذا أقرب إلى الدليل وكذلك إلى المعنى، والله أعلم. قوله أو قال القاضي رحمه الله تعالى وجمهور العلماء على أن الضارية من الدواب كغيرها على ما ذكرنا، أي أنها ما أتلفته فإنه هدر. الضارية معروف من الضارية يا جماعة؟ المؤذية، المؤذية إما برأسها وإما بعضها أو ما شابه ذلك، المفسدة. فجمهور العلماء يقولون هي كغيرها لعموم الحديث، لعموم الحديث. وقال مالك وأصحابه يضمن مالكها ما أتلفت، يضمن مالكها ما أتلفت. لماذا؟ لأن مالكا يقول إنما الحديث في من كانت عادتها غير ذلك، أما إذا كانت مؤذية بطبعها معلوم منها الإتلاف والإفساد والإضرار فإن مثل هذه تحبس، فإن تركها سيدها فهو ماذا؟ فهو مفرط، فإذا يضمن. واضح يا جماعة أم لا؟ وقال الشافعية وقال أصحاب الشافعي كذلك، قالوا يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد لأن عليه ربطها والحالة هذه، وهذا هو الأقرب كذلك من حيث المعنى. إنما هي كانت جبار إذا لم تكن معروفة بالإفساد أو الإضرار، أما إذا كانت معروفة بالإضرار مثلا رجل عنده إبل ضارية، وتعرفون يا جماعة أو بعضكم قد يعرف الإبل إذا كانت ضارية كما يقول بعضهم هائجة كما جاء في الحديث فإنها لها ماذا؟ تكون كالسبع، يكون فيها معنى من هذه المعاني، فإذا كانت كذلك فينبغي له أن يحبسها، ينبغي له أن يحبسها وأن يربطها، فإن أطلقها على الناس وأفسدت وآذت فإن صاحبها يضمن، فإن صاحبها يضمن. عنده مثلا حمار معروف بالعض والرفس، عنده خيل حصان معروف كذلك، عنده غنم تيس معروف كذلك بهذا أمر ما يرى أحدا إلا نطحه، فمثل هذا يضمن. واضح جماعة أم لا؟ لأنه أن الواجب عليه أن يحفظه وأن يربطه، أن يحفظه وأن يربطه ولا يرسله بين الناس حتى يفسد ويؤذي. طيب قالوا أيضا، قالوا أيضا وأما إذا أتلفت ليلا، وأما إذا أتلفت ليلا أي هذه البهائم، فقال مالك يضمن صاحبها ما أتلفته لأن العادة جرت أن مثل هذه البهائم لا تخرج ليلا بل تخرج في النهار، وغالبا في النهار يكون الإنسان منتبها لماله ومنتبها كذلك لنفسه بخلاف الليل. وقال الشافعي إن فرط في حفظها أي يضمن، وإلا فلا، وإلا فلا أي إذا حفظها وما فرط ولكنها انفلتت، انفتح الباب، باب زريبة الأبقار أو الأغنام أو ما شابه ذلك فانطلقت إلى المزارع وأكلت من مزارع الناس، أو خرجت مثلا البقر أو الإبل فركضت أو نطحت من أمامها، فيقول الشافعي إن لم يكن تفريط من صاحبها فلا شيء، وإن كان هناك تفريط فإنه ضامن. وقال أبو حنيفة لا ضمان فيما أتلفته البهائم لا في الليل ولا في النهار، لا في ليل ولا في نهار، أخذا بعموم الحديث. وقد جاء حديث في هذا يحسنه بعض أهل العلم أن البهائم إذا أطلقت في الليل فإن صاحبها يكون ضامنا. فالحاصل أن المسألة كما ترون مختلف فيها بين أهل العلم. وقد سمعنا شيخنا رحمه الله تعالى العلامة الوادعي يفتي بقول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن ما أتلفته البهائم في الليل فإنه يكون ضامنا، وكذلك العكس من أطلق بهيمته في الليل فأترفت كذلك فإنها هدر، تكون في هذه الحالة هدر لا ضمان فيها لأنه هو المفرط. طيب ننتقل إلى غيره. قوله والبئر جبار. ومعنى البئر جبار قيل هي العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا مالك، فيقع فيها إنسان أو غيره. مثلا بئر معروفة في قرية فيمر إنسان فيسقط فيها، أو إنسان يرفع الماء فيسقط فيها، أو بئر قديمة محفورة منذ زمن ولكنها مثلا ليس فيها ماء أو فيها ماء ولكنها قديمة، فمر إنسان فسقط فيها فهي هدر. وقيل معناه أن يحفرها في ملكه. يكون عنده مزرعة أرض، فيحفر بئرا في هذه المزرعة في أرضه أو في موات. ومعنى الموات الأرض الميتة التي يحييها الإنسان. فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف. قالوا فلا ضمان. وكذا لو استأجر رجل لحفر بئر فحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان. واضح يا جماعة أم لا؟ كذلك قالوا فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر، لأنه يكون من باب قتل الخطأ. وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه. قوله والمعدن جبار، ومعناه الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات كما تقدم في البئر، فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء فيعملون فيها فيقع عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار. قوله وفي الركاز الخمس، وهو الشاهد من إيراد الشيخ رحمه الله تعالى الحديث في هذا الباب. الركاز قال النووي رحمه الله تعالى وأصل الركاز في اللغة الثبوت. والركاز شرعا اختلف العلماء فيه على قولين، فمن أهل العلم من قال الركاز هو دفين الجاهلية، أي أنه خاص بدفين الجاهلية، وهذا قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة والكوفيون، أبو حنيفة والثوري وغيرهما، إلى أن الركاز يدخل فيه دفين الجاهلية وكذا المعدن. والأظهر قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. المراد به التفريق والتمييز، على أن قول الحنفية والثوري ليس ببعيد، وذلك لأنهم قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، قالوا ليس المراد به التفريق والتمييز، ولكن المراد به التبيين، أن المعدن إذا وقع فيه الإنسان وسقط فيه فإنه هدر، وفي ركازه الخمس، وفي ركازه ماذا؟ الخمس. لكن الذي عليه كما سمعتم الجمهور أظهر، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المعدن قال جبار ثم قال وفي الركاز. الركاز عند أهل الحجاز وغيرهم يطلق على دفين الجاهلية، ولهذا نص على هذا الإمام مالك، وكذا الإمام الشافعي، وغير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى. طيب، مسألة: هل يختص الركاز بالذهب والفضة أو هو أعم من ذلك؟ خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعي إلى اختصاصه بالذهب والفضة، واستدل بحديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس، قال: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب والفضة، المخلوقات في الأرض، يوم خلق الله السماوات والأرض. الحديث رواه البيهقي وغيره، وهو حديث ضعيف. قال الحافظ: وفيه عبد الله بن سعيد المقبري متروك الحديث. والقول الثاني قول الجمهور، أن الركاز يشمل كل مدفون لعموم الحديث، وهو الأظهر، وهو ظاهر الحديث، لأن الحديث ما خص شيئا دون شيء، بل قال: وفي الركاز الخمس. وتقدم معنا أن القول الصحيح في الركاز أنه ماذا؟ أنه دفين الجاهلية، فكل ما كان من دفن الجاهلية سواء كان ذهبا أو كان فضة أو كان غيرها من المعادن أو غير المعادن فإنها داخل في هذا العموم باعتبار أن فيه الخمس. طيب، مسألة أخرى: هل يشترط النصاب في الركاز؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا نصاب في الركاز، وأن ما خرج أو ما أخرج من دفن الجاهلية فإن فيه الخمس، قل أو كثر فيه الخمس لعموم الحديث. وذهب الشافعية إلى اشتراط النصاب، والقول الأول كما ترون هو الراجح. طيب، وكما تقدم، كم يخرج منه؟ الخمس، كما هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم قالوا: إذا كان في تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشر، وإن كان لا مشقة فيه فالواجب فيه الخمس، وهذا لا دليل عليه، بل كما جاء في الحديث: وفي الركاز الخمس. طيب، مسألة أخرى: قل ما هو مصرف الركاز؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الشافعي إلى أن مصرفه مصرف الزكاة، لأن الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الركاز حكمه حكم الزكاة، فيعامل معاملته باعتبار النصاب وباعتبار كذلك المصارف. وذهب الجمهور إلى أن مصرفه مصرف الفيء، إلى أن مصرفه مصرف الفيء. وذهب الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال إلى أن أمره يرجع إلى الإمام لعدم الدليل الصريح في مصرفه في مصرفه. فإذا يرجع إلى الإمام والإمام يضعه حيث رأى، والإمام يضعه حيث رأى من مصالح المسلمين. وهذا كذلك الذي رجحه العلامة الألباني رحمه الله لعدم وجود الدليل الواضح الصريح في إلحاقه بأحد هذين الأمرين، إما الزكاة وإما الفيء. والله تعالى أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.